السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقارير منها ما يتعلق بحملة لرفع مستوى الوعي الضريبي، ونطلع أيضا على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، كما نقدم تقريرا حول مدى صلاحية المياه المعبأة في القناني، ونزور اليوم الكوت لنطلع على طبيعة حملة للتلقي ضد أمراض المواشي. وقبل ختام الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، شدد العديد من الاقتصاديين على أهمية تنشيط قطاع الضرائب وتفعيل القوانين المجمدة من أجل رفع مدخولات الدولة بآليات تناسب المرحلة الراهنة من خلال الاعتماد على أنواع من الضرائب التي تفرض على المهن والتجارة واستيراد البضائع، بالإضافة إلى ضرائب الدخل والبيع والشراء. يبدو أن هيئة الضرائب تحركت في هذا الاتجاه مع البدء بحملة للتثقيف الشامل لرفع مستوى الوعي الضريبي لدى المواطنين. عماد جاسم والتفاصيل.
ضمن سعي الهيئة العامة للضرائب لتثقيف المواطنين بأهمية التواصل مع التدابير السليمة والقوانين باستيفاء الضرائب وعدم التهرب منها، اشتركت الهيئة مع مؤسسة المدى للثقافة والإعلام بإقامة ندوة نحاور في مقر مؤسسة المدى، وتم استضافة مدير عام هيئة الضرائب السيد كاظم علي عبد الله، وبحضور عدد من الأكاديميين والباحثين في المجال الاقتصادي مع عدد من الإعلاميين. ندوة نحاور كانت بعنوان الضرائب بين الواقع والطموح، وتم التطرق إلى ضرورة تشريع قوانين تماشي الوضع الحالي مع تفعيل القوانين السابقة، والتأكيد على أهمية أن تكون الضرائب دخل آخر للبلد ومورد اقتصادي مهم. الإعلامي عباس الغالبي من مؤسسة المدى المشرف على إقامة ندوة نحاور تحدث عن أهداف هذه الندوة والتأكيد على تعريف الناس عبر وسائل الإعلام بآليات العمل الجديدة لهيئة الضرائب.
هذه الندوة ستسلط الضوء على الوعي الضريبي أولا، وعلى المؤسسة الضريبية، وعلى البيئة التشريعية التي تعمل على وفقها هذه المؤسسة، وأهمية الضريبة في اقتصاديات العالم أولا ومن ثم الاقتصاد العراقي، ولا سيما أن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد على النفط ما يشكل 95%، لذلك فإن الضريبة تعد ضرورة قصوى لمصادر دخل أخرى للاقتصاد العراقي.
مدير عام هيئة الضرائب السيد كاظم علي عبد الله بين أن الهيئة تجتهد الآن بتنظيم حملة تثقيف وتوعية إرشادية بضرورة تعاون التاجر والمواطن مع الحكومة للعمل على تنشيط قطاع الضرائب وعدم التهرب، باعتبار أن ذلك هو الإحساس الأمثل بالوطنية والمشاركة في بناء اقتصاد البلد.
من الواضح أنه أداء الضريبي في جانبين، هناك جانب الإدارة الضريبية وهناك جانب المواطن. إذا كان على الإدارة الضريبية أن تحسن من آلياتها وتحسن من طرق فرض واجبات الضريبة، فإن هناك جانب آخر، جانب المواطن مؤدي للضريبة أو دافع الضريبة. هذا المواطن ما لم يكن يحمل وعيا ضريبيا جيدا، فمن المؤكد أنه سيمتنع عن أداء واجبات الضريبية ما لم يقصر عليها، وهذا ما لا تريد الإدارة الضريبية. نريد أن ننقل المواطن بمراحل الأداء الطوعي وصولا إلى أعلى المراحل التي هي الالتزام الطوعي بالقانون. مع الأسف هناك ثقافة سائدة اجتماعيا، ثقافة تنبذ الضريبة أو تعتبر التملص منها مسألة شجاعة أو شيء من هذا القبيل، أو أنه ليست هناك ضرورة أساسا لتزيد الضريبة بسبب وجود الإيراد النفطي. لكن نأمل أن ننشر ثقافة ضريبية الحقيقية الصحيحة لدى المواطن استعانة بوسائل الإعلام الكريمة سواء كانت مقروءة أو مرئية.
الكل يتساءل عن مدى جدية التواصل في تأكيد قوانين وتشريعات تخدم هذه المرحلة بحيث تكون الضريبة مورد آخر للاقتصاد العراقي.
الحقيقة مسألة تغيير القوانين الضريبية جزء من عملية متكاملة، تغيير نظام الضريبي أساس، نظام الضريبي بهيكليته وبقوانينه وبنوع الضرائب الموجودة. بكل صراحة العراق انتقل من نمط اقتصادي معين إلى نمط آخر يقال إنه نمط السوق، وإن كانت لم تتضح معالمه الآن، لكن لم يمأسس هذا الانتقال. وبضمن هذا الموضوع موضوع الضرائب، يعني لم يعاد النظر بالنظام الضريبي لكي يتكيف مع ما يطرح من موضوع انتقال العراق من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد سوق. الآن هناك وزارة المالية بكيف النظام الضريبي لخدمة الاتجاهات الاقتصادية الحقيقية، ومن ضمنها ما أعدته وزارة المالية في موضوع استراتيجية الموازنة.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري فيشير أن من الصعب العمل على تنشيط قطاع الضرائب دون العمل الفعلي على تنفيذ وإنجاح سياسة مالية متكاملة في العراق.
السياسة الضريبية هي جزء من السياسة المالية، ما لم تكن هناك سياسة مالية واضحة نابعة عن سياسة اقتصادية فلا يمكن للسياسة الضريبية أن تؤدي أي دور من أدوار رفض الموازنة بالموارد المالية. المشكلة الأساسية هي في مجمل الاقتصاد الوطني العراقي، الاقتصاد الوطني العراقي كله غير منظم، ولذلك لا يمكن اتباع سياسة ضريبية تنسجم مع متطلبات الاقتصاد العراقي وحاجة الموازنة، وهذه المسألة أساسية فيما يتعلق بضرورة تخطيط الاقتصاد، ضرورة تنمية القطاع الخاص باعتباره هو المورد الأساسي للضريبة، وضرورة اتباع سياسة مالية منسجمة مع متطلبات الاقتصاد العراقي. ما لم تكن هذه السياسة الضريبية منسجمة مع متطلبات الاقتصاد لم تنجح لا في آلياتها ولا في طريقة جمعها للضرائب.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ما زال الخلاف بين القائمتين الحدباء الوطنية ونينوى المتآخية في مجلس محافظة نينوى قائما، واعتبر أعضاء في المتآخية أن تشريعات مجلس المحافظة بدورته الحالية ستكون غير ملزمة في غياب ثلث أعضائه المعطلين، في حين بين أعضاء من قائمة الحدباء الوطنية والحزب الإسلامي وكوت الشبك والأيزيدية بينوا أن نصاب جلساتهم قانوني ومن حقه اتخاذ التصويت والقرارات حتى في غياب أعضائه من قائمة نينوى المتآخية.
برغم كل الوساطة الجارية لحل الخلاف بين قائمتي الحدباء الوطنية ونينوى المتآخية، ما زال أعضاء مجلس محافظة نينوى عن هذه الأخيرة غائبين عن جلساته منذ عملية انتخاب أعضائه التي جرت في شهر نيسان الماضي. بعض أعضاء نينوى المتآخية المقاطعين قالوا إن قرارات المجلس وتشريعاته الحالية غير ملزمة في غياب ثلث أعضائه المعطلين والذين ربما يشكلون معارضة داخل المجلس، وهذا ما تحدث به أحد أعضاء المتآخية مجيد النعيمي.
التصويت الذي يحصل في مجلس المحافظة قد يكون عليه أكثر من شائبة لعدم وجود معارضة قانونية. من الناحية الثانية، هذا الثلثين المصوت فيما إذا تم تعطيل وجوده رسميا وطبقا للدستور فإن الثلث المعطل قد يطلب من مجلس النواب نتيجة خلل ما قد يكون جسيم بتعطيله، وإذا ما تم إنهاء أعمال مجلس محافظة نينوى بدورته الحالية فإن كل تشريعاته ستكون غير ملزمة. أي تمثيل لأي تكوين من تكوينات اجتمع في محافظة نينوى هي غير كافية ما لم تجتمع جميعا وتكون المعارضة بالتصويت وليس بالغياب.
وفي المقابل بين أعضاء مجلس محافظة نينوى الذين يحضرون جلساته الحالية وعددهم 24 عضوا يمثلون كلا من قائمة الحدباء الوطنية والحزب الإسلامي وكوت الشبك والأيزيدية، فيما انضم المسيحيون للمتآخية، بينوا أن نصاب جلساتهم قانوني بعد أن تجاوزوا نصف العدد المطلوب وبضمنهم أيضا معارضة. عضو مجلس محافظة نينوى عن الحزب الإسلامي يحيى عبد محجوب:
النصاب القانوني لمجلس محافظة، أنا بوصف اليوم رئيس للجنة القانونية، هو النصف زائد واحد، عدد أعضاء المجلس 37، النصف 19 ونصف. الأعضاء الذين يداومون الآن في مجلس محافظة 24 عضو، فبالتالي النصاب القانوني قد تحقق وجلسات مجلس المحافظة جلسات قانونية ودستورية ولا غبار على ذلك.
وماذا عن بقية الأعضاء الغائبين عنه؟
مجلس المحافظة هو ليس مجلس سياسي بالدرجة الأولى، هو مجلس خدماتي، وبالتالي على كل من انتخب من قبل الشعب أن يحضر من أجل أن يقدم الخدمات للناس الذين انتخبوه، وبالتالي غياب الإخوان عن المجلس ربما يؤثر على المناطق التي انتخبوهم فيها، ولكن أكيد وجود كل الأعضاء سيسهم في إثراء المجلس خصوصا إذا كان هناك مناقشات موسعة وهناك معارضة. الأفضل أن يعودون الإخوان إلى المجلس حتى يكون العمل بصورة خدماتية أفضل وكل الناس يمثلون بصورة صحيحة.
وعن قانونية مجلس محافظة نينوى وعدم إمكانية حله حسب ما رأى بعض أعضاء قائمة نينوى المتآخية لعدم اكتمال أعضائه، تحدث عضو المجلس عن كوت الشبك قصي عباس:
مجلس قانوني ودستوري وشرعي، فقانون 21 واضح وصريح، لا يوجد هناك فقرة حقيقة مسببة لحل مجلس المحافظة. مجلس النواب الجهة الوحيدة اللي تستطيع حل مجالس المحافظات، ولكن لأسباب شرعها القانون.
وربما يكون الخاسر الأكبر في عدم حل خلاف قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية هو المواطن الذي يتطلع إلى حياة آمنة وخدمات متكاملة يوفرها له من تحمل الصعاب والمخاطر في سبيل انتخابهم. المواطن هلال أحمد.
طبعا هاي الحالة والله ما مليحة ولا تخدم ابناء مدينتنا هوني بالموصل. أعضاء المجلس أعداد جدا قليلة بسبب غياب قائمة نينوى المتأخية، وبالتالي هذا يصير ضغط كثير على الإخوان الموجودين في قائمة الحدباء. وهناك طبعا مشاريع كثيرة يعني غيد لكادر مستمر بالعمل.
زين أنت كمواطن يعني أشو نحل هذه المشكلة؟
الحل ويجب أن يكون حل سياسي بالمقام الأول.
ويعود الخلاف بين القائمتين إلى استحواذ قائمة الحدباء الوطنية على المناصب السيادية في محافظة نينوى بعد حصولها على 19 مقعدا في انتخابات مجلس المحافظة الماضية مقابل 12 للمتآخية من أصل 37 مقعدا، ما حدا بالأخيرة إلى مقاطعة جلساته وأيضا مقاطعة بعض الوحدات الإدارية ذات الأغلبية المصوتة للمتآخية لإدارة نينوى الجديدة، بل ومطالبتها بمجلس خاص بإدارة هذه المناطق. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
فلا أريد أنا أنصف عشاقي، إن الزلازل طول الليل تضربني، وأنت واضعة ساقا على ساقي. تحركي
خطوة يا نصف عشاقي، فلا أريد
أخلاقي تحركي قدوة يا نسمع عشقتي فلا أريد أنا أن صرف عشاقي إن الزلازل طول الليل تضربني وأنت واضعة ساقا على ساق
حياكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة مراسلنا في السليمانية أزاد محمد في عرض للصحف الكردية.
صحيفة أسو الصادرة الأحد كشفت أن مسؤول جهاز الآسائش العام في السليمانية قادر حمجان رفع بشكل رسمي إلى حكومة إقليم كردستان مقترحا لتوحيد أجهزة الآسائش في الإقليم. وأضافت الصحيفة أن حمجان أكد على أهمية هذه الأجهزة في حماية أمن واستقرار الإقليم وأجهزته الحكومية، وأن توحيد جهازين سوف يزيد من فعاليتها، وأن عملية التوحيد تحتاج إلى خطوات جدية. وأكد حمجان للصحيفة أن أول خطوة لتوحيد جهازين سوف تنطلق من كركوك، معربا عن أمله في أن يتوحد جهازان في ظل حكومة الإقليم الجديدة. صحيفة هولات المستقلة نقلت عن مصادر في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني أن جلال طالباني سكرتير الاتحاد قد اتخذ عدة قرارات داخلية على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية والنتائج المتدنية التي حصدها الاتحاد فيها. وأكدت هذه المصادر أنه استبعد ملا باختيار العضو العامل في المكتب السياسي من منصب الناطق باسم الاتحاد، وأن هناك احتمال أن يقوم طالباني بإلغاء مكتب المنظمات الديمقراطية الذي لم يظهر فعالية أثناء الانتخابات. وأضافت الصحيفة نقلا عن تصريح لعماد أحمد عضو المكتب السياسي للاتحاد خصها به أن قرارا كهذا لم يتخذ، لكن أجواء التغييرات في المسؤوليات قائمة. من جهة أخرى تناولت الصحيفة خبرا مفاده أن هناك حملة في السليمانية لحجب الرواتب التقاعدية للعديد من البيشمركة بسبب تصويتهم لصالح قائمة التغيير وعدم منح أصواتهم إلى القائمة الكردستانية التي ينتمون إلى أحزابها. وأضافت الصحيفة أنه طلب من البيشمركة المتقاعدين جلب تزكيات من المؤسسات الحزبية لكي يمنحوا رواتبهم. ونقلت الصحيفة عن هيرو أحمد مسؤولة اللجنة التنظيمية للاتحاد الوطني في دربندخان التي لم تنفي الخبر أن هؤلاء هم متقاعدو الحزب وليس الحكومة، وأن الحزب هو الذي يمنحهم رواتبهم التقاعدية، وأن الحزب يرى من حقه أن يوقف راتب كل منتسب لا يعطي صوته له. صحيفة روجناما الناطقة باسم قائمة التغيير في إقليم كردستان قالت إن لجنة المساندة للقائمة في سويسرا قد رفعت رسالتين للقائمة إلى عدد من المنظمات الدولية حول الخروقات التي ارتكبتها السلطة في الإقليم قبل وأثناء وبعد الانتخابات البرلمانية. وأضافت الصحيفة أن ممثل اللجنة قد التقى تودسون أحد كبار الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقدموا له الرسالتين الذي وعد بتنظيم مجلس لقيادة القائمة للنظر في مطالبهم. أوضح مسؤول مكتب لجنة المادة 140 في خنقين عدنان منصور لصحيفة آسوا صادرة اليوم أن 1120 عائلة عربية من العرب الوافدين قد استلموا صكوك التعويض ورحلوا إلى مناطقهم الأصلية في المحافظات الأخرى، وأن 10,000 صك قد وزعت على المرحلين الأكراد العائدين إلى المدينة، وأن هناك 7,000 صك أخرى جاهزة للتوزيع. وأضاف أن عدد العوائل العربية الوافدة يبلغ 1620 عائلة بضمنهم العوائل التي عادت إلى مواطنها الأصلية. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة ويأتيكم من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين في عرض للصحف الأردنية.
تقول صحيفة الرأي أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعلن اعتقال الخلية المتورطة في تفجيرات مبنيي وزارتي الخارجية والمالية الأربعاء الماضي، وحمل المالكي حزب البعث المنحل مسؤولية الوقوف وراء الانفجارات من أجل استهداف العملية السياسية السياسية والوحدة الوطنية وخلق ظروف غير آمنة قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية، لأن هذه الانتخابات ستقضي على أحلامهم. وتقول صحيفة العرب اليوم أن وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري أعلن أنه لا يستبعد وجود تواطؤ حصل بين قيادات أمنية والجنات المسؤولين عن تفجيرات الأربعاء، وقال أن رئيس الوزراء أمر باعتقال قيادات أمنية برتب عميد ومقدم ورائد للمساءلة عن كيفية السماح لمرور هذه الشاحنة في هذه المنطقة الحساسة. وانتقد زيباري ضعف الدور الأمني قائلا: لا بد أن يكون هناك تحقيق مسؤول وتسمية الأمور بأسمائها والكف عن التصريحات المتفائلة أكثر من اللازم والأمن الزائف، ولا بد أن نقول الحقيقة، هناك تدهور أمني واقعي منذ شهرين والقادم أكبر. في صحيفة الرأي يقول سامي الزبيدي أن بغداد بحكم الحتمية الجيوسياسية تبقى مركزا في القرار الإقليمي ولا تستطيع أن تدار من خارج العراق بأجندات غير عراقية، وبالتالي فإن المالكي إن أراد أن يدخل تاريخ العراق الحديث فعليه أن لا يخضع لابتزاز القوة الطائفية، وبذات المقدار عليه أن يكون حاسما مع الطموحات الانعزالية في الشمال. صحيفة الدستور تنشر لقاء مع من وصفته الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور خضير المرشدي، نفى فيه أن يكون البعث قد أجرى أي مفاوضات من أي نوع مع الإدارة الأمريكية، وكشف أن البعث سيطلق مشروعا شاملا للمصالحة بعد رحيل الاحتلال، وأنه سيقوم بدعم أي عراقي يتعهد بمقاومة العملية السياسية من داخلها في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال خضير المرشدي إن حزبه يؤمن بالديمقراطية وبالتعددية وبالحكم البرلماني والانتخابات، وقد مارسها داخل صفوفه من خلال مؤتمراته، أما على مستوى التطبيقات العملية على مستوى الدولة فإن البعث كما قال مارس ممارسات قد توحي للآخرين بأنها غير ديمقراطية، لكنه كان يعتبرها ديمقراطية طبقا للظروف التي كانت تحيط به. وأكد أن البعث يؤمن بإقامة نظام ديمقراطي تعددي، ويؤمن بصناديق الاقتراع، ويقبل بما يقرره خيار الشعب حسب تعبيره. صحيفة الغد تنشر أن المراجع الدينية السنية والشيعية في العراق أعلنت للمرة الأولى منذ عدة سنوات أن السبت هو أول أيام شهر رمضان. وقال مصدر في مكتب المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني إن يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان، ولم يتوافق مراجع الطائفتين على رأي واحد حول بداية شهر رمضان منذ سنوات طويلة. وأكدت مصادر في مدينة النجف أن آخر توافق للطائفتين حول بداية الشهر يعود إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي. حازم بيضي، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيدتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. أحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة. نقدم خلاله تقريرا حول مدى صلاحية المياه المعبأة في القناني، ونزور الكوت لنطلع على طبيعة حملة للتلقيح ضد أمراض المواشي. وقبل ختام الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. أعزائي، نتيجة انفتاح العراق على أسواق الدول المجاورة ودخول البضاعة الأجنبية إلى السوق المحلية دون رقابة كالمواد الغذائية والمياه المعبأة التي أخذ المواطنون يشككون في صلاحية هذه المياه للشرب، بعد أن تزايدت تحذيرات للتأكد من صلاحية هذه المياه من أجل الحد من المخاطر التي تسببها المياه الملوثة على حياة المواطنين. مراسلنا فرقد الطيب أعد لنا التقرير التالي حول هذا الموضوع.
في المدة الأخيرة كثر الحديث عن مدى صلاحية المياه التي تباع في الأسواق وفي الشوارع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بعد أن أطلقت العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تحذيرات للتأكد من صلاحية هذه المياه والتأكد من مصادرها التي عبئت فيها، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تسببها المياه الملوثة على المواطن. التقينا بعدد من المواطنين كانوا قد شككوا في صحية هذه المياه.
والله يعني ناس تشوف بالشارع ماكو فرع ماكو شارع ما بي محل لتعبئة المياه المعقمة، لكن يعني بين يوم وآخر هناك مصادر طبية تغلق هذا المعمل بحجة أنه غير مراعي للشروط الطبية وغير مراعي للشروط الصحية.
والله إن أنواع أصلا ما قاعد نعرف هي الصحيح هي المصحيح. نوع تشوف هذا مكتوب عليه صحيا، ونوع الثاني هم مكتوب عليه صحيا بس يقاب نصه وصافة.
يعني حتى المحلات ما مختصة ببيع المواد الغذائية كانت في مي سبب الحرب مثل ما تعرف، ولكن احنا دا نشوف اكو مياه بين من طعمها كأنها بيها نوع من الرائحة، وهذا يدل على عدم مطابقتها الشروط الصحية اللي وضعتها وزارة الصحة.
أما أصحاب المحال فيؤكدون أنهم لا يشترون المياه إلا من المناشئ المعروفة أو من المصانع العراقية التي حاز أصحابها على إجازات صحية، ولا يقتربون من أي مصدر يقلد المياه الأصلية، وهو ما أكده أبو محمد صاحب أسواق النور.
بالنسبة إحنا كأسواق وهذه يعني مسؤولين عن البضاعة اللي نبيعها من مواد غذائية ومن خاصة المي، المي لازم يكون معقم ومصدره معروف، كان منشأ كويتي أو سعودي أو تاجر مستورد نعرف إحنا مثلا نأخذ من عنده، حتى إذا كان عراقي عنده شهادة صحية ومجازة من قبل الدولة وعنده يعني مهنة ممارسة وهذه وتعقيم. لا لا ألا نعرفه يجيب لنا الشهادة مثلا شخص نعرفه أو الماشي هو المتعارف عليه العالم اللي تأخذ النوعيات الماركات النوعيات النظيفة اللي مجربتها الناس نجيبها.
الدكتور أحمد الروديني في قسم الإعلام بوزارة الصحة يؤكد أن وزارة الصحة بين مدة وأخرى تصدر نشرات حول المياه الصحية وغير الصحية من أجل توعية المواطن، مؤكدا وجود حالات الغش في بعض المياه المعبأة.
بالنسبة لل يعني الرقابة الصحية في وزارة الصحة حقيقة بفترة أخرى تصدر نشرة حول أنه المياه الصحية داخلة الرقابة والفحوصات تكون نظيفة والمياه الغير نظيفة والغير معقمة. طبعا الأكثر الفترة الأخيرة لاحظناها أكثر المياه اللي كانت هي غير الصحية أو اللي كانت ملوثة هي اللي عبوات 20 لترة، لأن هاي حقيقة عبوات فارغة يعاد استخدامها ويعاد ملئها بالماء، وبالتالي أنه طريقة تعقيمها تحتاج لها تعقيم أكثر، يحتاج لها أنه يعني جهاز أجهزة خاصة من قبل المعامل، ونشوف انه فقدان هذه الأجهزة من قبل المعامل او التعقيم يكون غير كامل، وبالتالي انه حصول التلوثات البكتيرية وجرثومية لهذه العبوات. اما باقي المياه اللي عبوات تقريبا 250 لتر او ربع لتر او نص لتر، مع الاسف انه ايضا بدأت هناك معامل في اطراف بغداد تبدي تشتغل بتقليد هذه العبوات، وبالتالي انه لماركات معينة، هناك ماركات داخل السوق العراقية مفحوصة جيدة من قبل الرقابة الصحية واثبتت انه كفاءتها أنه الماء الموجود بها هو ماء نظيف 100%، ولكن مثل ما قلنا أنه أيضا هناك جهات تقوم بتزوير العلامات التجارية لهذه الماركات، وبالتالي أنه يعني نصيحتي كطبيب أفضل المياه هي المياه الماء الحنفية بعد التأكد من أنه تحتوي على كمية لا بأس بها من الكلور.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف فضلا عن انتشار الأمراض أسباب تقف وراء تراجع إنتاج الثروة الحيوانية في محافظة واسطة. مربو الأغنام والأبقار طلبوا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة حفاظا على ما تبقى من تلك الثروة. في هذا الإطار نفذت دائرة البيطرة في المحافظة حملة تلقيحات واسعة ضد مرض الحمى القلاعية والإجهاض الساري، توزعت في الوحدات الإدارية وحققت نسبة إنجاز بلغت أكثر من 80%. سيف عبد الرحمن، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من الكوت.
أنا مربي مال حلال، هسه حلال جايت بسبب لاكو زرع، لاكو شعير، شعير غالي، لاكو مي، الأمراض كثرت، قبل ما حد يعرف العلاج ولا حد يعاجل حلال، هسه كل شهر علاج، أنواع الأمراض، جاي هواي تروح على كاتب الحلال، تعبنا هسه صخول طرح، كل شيء ما نستفاد منه، مؤسس الحلال يعني قبل كل واحد قاعد 500 600 راس، كل واحد عنده 30 20 راس، وأكثريتهم باعوا، يعني قل الحلال ماكو حلال هواي، يعني هاي الثروة راح تنتهي من وراء الأمراض، من وراء الأعلاف، لاكو زرع لكم عيشة إليه، فتخلي الدولة شوية تلتفت لأهل الحلال.
عوامل تراجع الثروة الحيوانية من نقص الأعلاف وقلة المياه وانتشار الأمراض التي أدت إلى هلاكات كثيرة في أعداد القطيع من الأغنام والأبقار، لا سيما في مدن المحافظة التي تشتهر بثروتها الحيوانية. ويقول الطبيب البيطري أحمد حسين لا بد من إجراءات سريعة حفاظا على ما تبقى من تلك المواشي.
الأمراض حاليا المنتشرة الحمى القلاعية كان يظهر على شكل فترات متقاربة بعد ما كان يظهر كل سنة أو سنتين، وهو مرض خطر خاصة على الحيوان الصغير لأنه يؤدي إلى هلاك الحيوانات. هذه تصير علامات معينة في فم وأرجل الحيوانات، القضاء على هذا المرض شيء صعب جدا، يستوجب أنه القضاء على كثير من الحيوانات المصابة وهذا شيء مستحيل. مثلا في بريطانيا ظهرت إصابتين فقط، السلطات البريطانية عدمت 5 ملايين بقرة غير مصابة في سبيل القضاء البعيد على هذا المرض، وفي ظروفنا لا يمكن أن يحدث ذلك. أيضا الأمراض الموجودة، مرض الساري أو البروسيلا التي تقوم الدولة حاليا بوضع خطة لتلقيحات بسبب اشتراكها مع سبب هذا المرض هذا الوليد وقتل المواليد جدا. في محافظة واسطة هي منطقة أصلا زراعية تكثر فيها ثروة حيوانية، مثلا في منطقة المزاق منطقة كانت غنية بثروة حيوانية، لكن حاليا هي منطقة فقيرة جدا بثروة حيوانية بسبب الجفاف القوي الذي يضرب المنطقة، ولذلك علينا أن نجد طريقة لتوفير الماء وتوفير الغذاء لهذه الحيوانات، وإلا سوف لن يكون هناك مربي بالمحافظة، وهذا يستوجب طلب مساعدة سريعة من قبل الدولة.
دائرة البيطرة في المحافظة نفذت حملة تلقيحات واسعة، ويشير محمد صغير من دائرة البيطرة أن تلك الحملة حققت نتائج يصفها بالإيجابية.
إجراء حملة واسعة في كافة الوحدات الإدارية ضد مرض الإجهاض الساري اللي هو مرض انتقالي يسبب حمى مالطة والعقم وينتقل عبر الحيوانات وخاصة الأغنام والماعز الحامل للمرض اللي قد لا تظهر أعراض عليها لحد هاللحظة بحدود 80% من المطلوب من عندنا النفذة في تلقيح هذه الحيوانات بلقاح الإجهاض الساري هي الخطة مدة 10 سنوات. احنا هسه المرض قاعد نلقح أو المحافظة أن أعلنها خالية من هذا المرض اللي هو مرض انتقالي وممكن أنه عابر حدود من دول أخرى. كذلك تم إجراء حملة ضد مرض الحمى القلاعية اللي يسموه أبو الضيف وبلسين بالعامي. احنا مستمرين في إجراء مسوحات للأمراض الحيوانية الموجودة وكذلك إجراء التلقيحات المجانية ضد هاي الأمراض حماية للمواطن. وجود خطط سنوية تبدي بداية السنة تلقيح ضد الأمراض المختلفة ونعطي نسب تنفيذ لها وتحقق نتائج.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والصوتية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي لي بجلحك سلام،
أرحب ارحب بمشاركه المخرج بيتر كوبالك معي في هذه الحلقه. اهلا وسهلا بيتر.
اهلا بيتش فريال واهلا بالمستمعين.
العديد من الرسائل الصوتيه والمسجات حملت هذه الفتره تهاني بمناسبه شهر رمضان، فمن البصره وصلت تهنئه من المستمع الدائم لاذاعه العراق الحر عصمت عبد الحافظ، شكرا لك يا عصمت.
وتهنئة أخرى عبر رسالة صوتية من مستمع لم يذكر اسمه أو محافظته.
ونعود مرة أخرى يا بيتر، ذكر يعني من الضروري ذكر المحافظة واختاروا الاسم اللي يعجبكم يا عيني.
كل عام وأنتم بألف خير. كل عام ومستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان داخل وخارج وطن الحبيب بألف ألف خير. بمناسبة شهر رمضان أتقدم للجميع بأطيب التهاني والتبريكات، وكل عام وإذاعة العراق الحر ومستمعيها بألف ألف خير.
عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين.
رسالة صوتية من المستمع عبد السلام محمد من كركوك يود إعادة حلقة من برنامج أجيال عن الفنانين المكفوفين في السليمانية، فلنستمع إلى هذه الرسالة.
تحياتي إلى جميع العاملين في إذاعة العراق الحر. يرجى ترشيد طردي إعادة برنامج عن المكفوفين التي أذيعت في 16 8، وشكرا جزيلا للعراق الحر. عبد السلام محمد كركوك.
عزيزنا عبد السلام، نشكرك على اهتمامك ببرامج إذاعة العراق الحر، ونذكرك أنه كل حلقة لكل برنامج تنعاد عدة مرات بعد بثها الأول، وأيضا في نفس الوقت تقدر تستفاد من موقع الإذاعة بالإنترنت أي برنامج أذيع سابقا.
يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org.
ما زلنا مع الرسائل الصوتية مستمعين الكرام، ووصلتنا عدة رسائل من المستمع محمود حسن من الوركاء، يود المشاركة في البرنامج والحديث عن مدينته الأثرية.
أود أن أكون من المشاركين مع إذاعة العراق الحر، وأحب أن أكون مضاف إذاعة الحر، وذلك لنقل الأحداث والقضايا اللي تجري ضمن المحافظة. وأنا بسكنة ناحية الورقة المدينة الأثرية المحرومة من كل ما يشجع هذه المنطقة الأثرية، والحقيقة هناك كثير من الجوانب التي تضمها محافظة المثنى ومدينة الورقة، لكنها تحتاج إلى عناية.
يا الجمالك سومالي ويا الجمالك سومالي ونظرات عينك بابدية ويا اللي شوفك عيدي ويا اللي شوفك عيدي وعليك شموعك بدينة بدينة.
رسالة من المستمع عادل عداي يطلب أغنية لحسام الرسام، اسم الأغنية أمانينا انضل عالبال، ويهديها لفاطمة.
أمانينا انضل عالبال ولا فد يوم تنسونا، وإذا مرة وحشناكم ألف مرة وحشتونا.
ووصلتنا العديد من الرسائل باللهجة الشامية من المستمعة، وهي المهندسة المعمارية جمانة الشامي من بغداد.
أهلا بك جمانة.
أهلا أخي فريال، كيفك؟
والله الحمد لله ماشي الحال.
عن جد أنا كثير كنت مطلعة بشوق مشان أحكي معك، ومشان هيك هيدا اللقاء بيكون هيك كثير حلو.
طيب جمانة، أنت من كم سنة في العراق؟
أنا هذه السنة أنا كنت هون بالعراق، أنا مقيمة في ألمانيا.
أنت في زيارة إلى العراق، ممكن نعرف سبب الزيارة؟
أنا هون من هون بتعمل مهندس معمارية، جيت هون عم بعقد مع أحد الشركات، مشان هيك إنه أنا أجيت معه في شهر 12 إنه نرجع نسافر على ألمانيا، صارين في سنة هون في العراق، وأنا هيك ما صدقت إنه سمعت عندكم كثير برامج كثير حلوة وكثير بتعقد عن جد، وهيك صرت لما بيطلع هيك عن جد كأنه صوت من أصوات الملائكة. حبيت البرنامج تبعك وحبيت هيك عن جد إذاعتكم كتير بتعقد. هيك رفقاتي كلهم في ألمانيا قلت لهم أنه في هون إذاعة في العراق بتعقد، في عندهم أصوات كتير حلوة، في عندهم برامج كتير مفيدة. قالوا لي مشان أنه هيك مشان لو أحكيكم قولينا أنه هيك نحن كمان بنحبكم، مشان أنت كمان هيك تحبونا كثير. وهيك رفقاتي كمان هم بالعمل، أنا هون عم أعمل كمان هون في العراق مع يونسيف.
نعم.
هيك أنا كمان قلت لهم أنا عندي رفيقة هيك وهيك عم أسمع عطول، وقالوا لي كمان لو أحكي فيها وصلين لهيك سلام لإله.
الله يخليك، شكرا جزيلا. طيب كيف تعرفتي على إذاعة العراق الحر؟ من رفقاتك اللي هم العراقيين يعني أو العراقيات في العمل؟
لا، كنا مرة في هيك طالعين في الليل في السيارة، وكانت هيك كثير كثير يعني هيك كثير متبجرة من أشياء. قلت لهم هيك ما في عندكم إذاعة هون كثير شوي فيها برامج، في حدا هون بيحكي، في حدا بيعطي رأيه. قالوا لي هون الإذاعات عن جد هون الإذاعات في العراق ما فيها أشياء، يعني مشان هيك أنه أنا شفت إذاعتكم عندها هذه الإمكانية، عند أنه فيها بتعمل أشياء كثير كثيرة، مشان هيك أنه أنا كثير حبيتها.
طبعا إحنا نشكرك يا جمانة على هذه المشاعر وذكرتي جميل جدا. شو الأشياء اللي أجبتك في العراق مثلا بالنسبة إلى المرأة العراقية، شخصية المرأة العراقية، الحياة الاجتماعية في بغداد، أو زرتي ربما محافظات أخرى؟
أنا أول ما أجيت للعراق ما كنت موجودة في بغداد، أول ما أجيت كنت موجودة في تيمانية.
نعم.
في كيمانية كان يعني أنا هلأ عم شوف فرق كتير كبير، مشان في كيمانية في ثقافة كتير كبيرة عن هون في بغداد، هون في بغداد بيختلف كتير عن كيمانية. في كيمانية شفت في انفتاح أكثر،
نعم،
لأنه الناس هيك بتعرف إشي كتير عن جد، أنه هون عندكم هون في العراق سهل، بتسهل أنه حدا بيقعد مع بيخطط مع بيعمل هيك مواضيع كتير كبيرة مع، لكن هو ما في انه ما في برامج تنمية لهذا كل الاشياء. هون المرأة العراقية يعني انا قلت يعني هيك كثير مظلومة.
طيب استمعتي الى اغاني عراقية؟ ممكن نهدي لك اغنية في نهاية هذا اللقاء.
انا بحب الاغاني القديمة يعني.
نعم. طيب احنا يعني انا افضل اغاني ناظم الغزالي مثلا، سليم مراد. انا اقدم لك الشكر الجزيل يا جمانة.
انا كثير استشرت مشان اخذت مشان هيك حكيت مشان اخذت اتصال معي وعملت لقاء كثير كثير، انا كثير مبسوطه
على سواطي بجلامور على
أعزائي. رسائل عديدة من مستمعين عراقيين في أوروبا وكذلك في الأردن وسوريا والعراق يودون معرفة آخر نشاطات الفنانة المبدعة قارئة المقام العراقي فريدة محمد علي وما هو جديدها. المطربة فريدة تستعد للقيام بجولة فنية تشمل العديد من الدول الأوروبية، حيث ستحيي حفلات غنائية بمصاحبة فرقتها الموسيقية على المسرح القديم في العاصمة السويدية ستوكهولم، بعدها تتوجه مباشرة إلى باريس لإحياء حفل الليلة العراقية على مسرح اليونسكو، كما ستحيي حفلا في شهر أكتوبر في أحد المسارح الكبيرة في أمستردام، وتتهيأ أيضا لمشروع فني بالتعاون مع قارئي المقام حسين العظمي وسعد العظمي ومراسلة الإذاعة فاقة رسول سرحان التقتها، وهناك حديث عن آخر نشاطاتها.
خلال شهر سبتمبر القادم إن شاء الله أنا عندي حفل في المسرح القديم في ستوكهولم. الحفلة من تنظيم مؤسسة زمان برودكشن الفرنسية وبالتعاون مع الجمعية الثقافية السويدية، وبعدها مباشرة راح أكون في باريس المشاركة في حفل الليلة العراقية اليونسكو على مسرح اليونسكو الكبير في باريس في 17 سبتمبر. وفي 5 أكتوبر أيضا عندي حفل في مسرح الكونسر خباو في أمستردام، ويعد هذا المسرح يعني من الصروح الثقافية المهمة في هولندا. هذه فرصة سعيدة جدا نكون في عمان.
حسوي شيء في عمان؟
نعم إن شاء الله. أنا عندي أكو عمل سجلته في هولندا مع فنان صديقي جميل العزيز الفنان كريم حسين، عمل من كلمات مشير السعيدي والحان الفنان محمد حسين كومر زوجي. سجلنا العمل وكان له اتفاق ان شاء الله نصوره في عمان لان الاجواء هنا تكون اجمل. العمل للعراق الجديد اسمه نخوه ام عراقيه، عمل وطني حماسي لبناء العراق الجديد ولألفة العراق الجديد، نقوم تصوير عن قريب.
طيب الفنانه فريده نقدر نسمع من الاغنيه؟
قوم يا ابني الوطن ينخاك ويصيح، يلا يا ابني يلا ضمد ولادي متعوب وجريح، قوم يا ابني قوم انخى وياك اخوتك، صيح صوت ضامي صوتك، قوم وانخى وياك اخوتك، صيح صوت ضامي صوتك، يا وطني يا وطني ما يصح الا الصحيح الغيره يا ابني.
تسلمين تسلمين.
جمهورنا يعني راح اشوف شيء جميل.
طيب الفنانه فريده محمد علي، هل هناك مشروع سمعت هناك مشروع لتسجيل المقامات العراقيه بصوتك؟
اي ان شاء الله عن قريب يعني احنا نحاول نجمع هذه المقامات اللي ما عدا اللي انا قدمتها على المسارح وفي المهرجانات وفي الكونسرتات العالميه والعربيه. اكو مشروع انه اسجل سي دي للمقامات نجمعها لانه الحفاظ على هذا التراث، وراح يكون بتعاون ايضا مع الفنانين ان شاء الله سعد العظمي والاستاذ الكبير حسين العظمي.
نعم.
فنجمعها في تقريبا 10 سي ديات نقوم به. هذا يعني احنا هدف وطموح ان مشروع وطني وللعراق.
نعم. وايضا يحفظ التراث
هذا التراث. نعم. الاصيل.
طيب ممكن اغنيه تهديها في ختام اللقاء للمستمعين؟
هذه اغنيتي مفضلة بعد تسجيل السهرات المقام من كنس العراق.
نعم.
هنا تحلى اعتاب من كلمات الشاعر العزيز على قلبي استاذ نزار جواد.
نعم.
وحان ايضا زوجي محمد حسين قمر. بيني وبينك احلى اعتاب، خلني تعاتب واحنا حباب، بيني وبينك احلى اعتاب، خلني تعاتب واحنا حباب، اسباب تريد تفرقنا ولابد نفهم هالاسباب، لك بيني وبينك يما بيني وبينك، بيني وبينك احلى تاب.
الفنانة فريدة محمد علي شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق وجولة فنية موفقة إن شاء الله، وتحياتنا أيضا للملحن المبدع الأستاذ محمد حسين قمر.
شكرا جزيلا لكم، شكرا لتواصلكم واهتمامكم الشديد بالفنانين اللي يعيشون بالمهجر.
فائق رأس سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
عيش تغيب عني واني حبيتك.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
بعيوني وافيتك أغار والتغر، بعيوني وافيتك عليش تغيب عني
هذه
إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.